يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أصل عندنا نحكم به ونبلغه وننشره، وإن خالفه من خالفه فلا يقال حينئذ بل السلف عملوا بخلاف ذلك، الصحابة عملوا. نقول إذا كان الصحابة عملوا بخلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك أن من الصحابة من وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا تعارض هؤلاء الصحابة جميعا بمن نأخذ؟ نأخذ بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام الصريح، حتى من الآخر ما أخرجه هؤلاء المهابيل التفريق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جنون، هذا قال الحديث هذا جاء في النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده فلا يبديه علانية ونحو ذلك. يعني إذا أردت أن تنصح له مجرد نصيحة تأخذ بيده وتخلو به، لكن إذا أردت أن تأمره وتنهاه عن منكر ففعل ذلك علانية. هذا جنون، لو عكست لأخفيت عيبك، النصيحة نعم قد تكون بلطف، هذه ربما تقولها علانية بحضوره، أما أن تأمره وتنهاه هذه تقولها علانية حاضرا وغائبا، وأما النصيحة فتأخذ بيده، هذا جنون في الفهم، هذا جنون، يعني فاق الجنون. حتى في التعريف، في تعريف الله كما في تعريفات الجرجاني، تعريفات معنى النصيحة أرجعوا إليها، أنها بمعنى الأمر والنهي، أن النصيحة بمعنى الأمر والنهي لا خلاف. وبعضهم يبحث وإن كان هذه الأشياء هذه، يعني هذا يدلك على أن هذا الأصل الذي أصله السلف لرد يعني كثير من الشرور عن الأمة وأصحاب العلم ونحو ذلك، أن هذا الأصل الذي أصلوه في كتبهم أصيل له دليله، ونحن من خالفه نتهمه لمخالفته، نعم بالفعل لمخالفته النص الصريح الصحيح. هذا نعم، هذا الذي يعاند نصا صحيحا، هذا الذي قد يشدد معه حتى يرجع إلى الحق.
شيخنا، في الآونة الأخيرة لما ارتفعت أخطاء القوم وتبين فساد منهجهم، ظهرت لنا فئة حديث عهد بطلب، وأخص بالذكر بعض الذين درسوا عند محمد طالب الصوفي، يلبسون على إخوانهم بأن هؤلاء كلهم مشايخون، وأنه ليس هناك جرح مفصل من العلماء المعتبرين في الشيخ الفوس، وأن نلزم الصمت ونشتغل بالعلم ولا نتكلم البتة في هذه المسائل لأنها تخص الكبار ولا يوجد داعي للهجر بتاتا، فما موقفنا من هؤلاء القوم؟
هذا الكلام الطويل، هذا صار منظرا، هذا صار ينظر للدعوة السلفية. الإشكال هذا يعني الطرح غير العدل، هذا طرح غير عادل. إذا نظرنا إلى حادثة وتلك العظيمة قضية الصلاة بالتباعد، حتى صار من خالف قد ناقض الشهادة يحكم عليه بكذا. لما جاء إذا هذه القضايا المتأخرة، صار لابد من الرجوع إلى الكبار ومراجعة، لأنه ما في تحذير صريح وكلام فارغ، هذا كلام فارغ. لما صارت تلك المسألة الجزئية أقول التي لا نص فيها بحق، ما فيها نص، وإن تمسك به من تمسك، صف منقطع أنزل عليه حديث من صلى خلف صف تام لوحده، صفوف متقطعة، لهذا كثير من أهل العلم قال أنا ما نظرت إلى حديث وابصة أصلا، قال ما نظرت إليه، ما بالكم حديث معاذ ذاك الذي كان معاذ يطيل الصلاة، فتأخر لما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة فخرج من الصف لأنه ابتدأ بقراءة البقرة وكان متعبا، رجلا يعني يعمل بيده، فتأخر واستأنف الصلاة، صلى العشاء والمعاد يصلي العشاء، صلى العشاء بمفرده وانصرف وتركه. ثم لما أخبر معاذ رضي الله عنه قال أما إنه منافق. فسمع الرجل لأنه كان من أصحاب النواضح يعني يبكر لعمله من أخذه يعني قيامه على إبله ونحو ذلك، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو معاذا قد رماه بالنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاذا وانتهر، قال أما يعني يا معاذ صرت فتانا يا معاذ، ولكن ما أمر الرجل بإعادة الصلاة، فخرج من الصف وما صلى، لأن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب هذا الرجل خرج من الصف مباشرة، خرج صلى لوحده وانصرف، ترك الصلاة خلف معاذ وصلى خلفه مستأنفا لصلاته وانصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة وأخذ بعذره. هذا إذا قلنا طيب ما في خالق ما ضرورة ما يضر، طيب حاجة ألا تنزل الحاجة منزلة الضرورات؟ الإشكال الشيخ الإسلام تيمية يقول يقعد في قضية الصلاة أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالأعذار إلا المواقيت. فرجل مثلا كان مكبلا في سجن إلى غير القبلة ولا يستطيع لا التيمم ولا الوضوء وهو إلى غير القبلة، هل يصلي؟ قال الشيخ الإسلام تيمية نعم يصلي، إذا دخل الوقت يصلي الصلاة وإن لم يتيمم ولم يتوضأ وكان إلى غير القبلة. فجميع أقول جميع واجبات الصلاة تسقط بالأعذار إلا المواقيت. وذكر لذلك عدة أمثلة كصلاة الخوف، فالرجل يواجه العدو بروحه بسيفه أين الخشوع؟ وقد صلى ركعتين ثم تتخلف طائفة وتأتي الأخرى فيعطي ظهره القبلة ويواجه العدو وهو يصلي. فلهذا هذه الأشياء هذه المسائل ولله الحمد فيها من الأحكام التي تخص الصلاة، يعني خاصة الشيخ الإسلام تيمية وكذا تلميذه ابن القيم يعني يذكرون كثير من هذه يعني النوازل التي يعني يستفيد منها المسلم.